هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا اللقاء صفقة القرن بين ترسيم الخرائط والتنفيذ على الأرض. كما سنمر من خلال لقائنا عند الفقرات التالية مستمعينا ومستمعاتنا، والتي نبدأها بصحافة العدو وأهم ما جاء في هذه الصحافة من مقالات والزميل خالد العبدالله. بعد فقرة الصحافة ننتقل وإياكم إلى فقرتنا من نداء غزة، أو سنكون مع بشكل مباشر مع المختص في شؤون الاستيطان الأستاذ خالد المنصور، ونتحدث معه في إطار حديث صفقة القرن. بعدها ننتقل إلى نداء غزة ونبحث عن أزمة الأدوية الرئيسة والخاصة بمرض الفشل الكلوي في قطاع غزة والزميلة شيماء الغراوي. وفي نهاية اللقاء سنتوقف وإياكم عند متابعة مسيرة حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. ولكن اسمحوا لنا في البداية مستمعينا الأكارم أن نتوقف عند فقرتنا من صحافة العدو، التي سنتناول فيها أهم ما جاء وتناولته صحافة الاحتلال. الزميل خالد عبد الله يقدم لكم هذه الفقرة.
صحافة العدو.
أهلا بكم. سلطت صحافة الاحتلال الضوء على العوائق التي تعتري مسار تطبيق خطة رئيس هيئة أركان جيش العدو، والمناورات التي أجرتها البحرية استعدادا لأي مواجهة مقبلة مع حزب الله. وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: هأرتس، تينوفا وعوائق التطبيق، وتايمز أوف إسرائيل، حزب الله في حسابات البحرية. نبدأ أعزائي المستمعين مع صحيفة هأرت، حيث قال معلق الشؤون العسكرية في الصحيفة آموس هارئيل إن العنصر البشري يمثل أحد أهم العوائق أمام تنفيذ خطة تينوفا التي وضعها رئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي، مشيرا إلى أن الجيش يواجه مشكلة تراجع دافعية الشباب للانخراط في الخدمة العسكرية، إلى جانب عدم رغبة أغلبيتهم الساحقة في مواصلة الخدمة العسكرية بعد انقضاء فترة الخدمة الإجبارية. وأشار هارئيل إلى أن عدم وجود قوى بشرية ذات دافعية للخدمة العسكرية يقلص من فرض تطبيق خطة تينوفا بنجاح، باعتبار أن المنظومات التكنولوجية هائلة وقد لا يتمكن الجيش من تأمين الضباط والجنود الأكفاء الذين يفترض أن يشرفوا على تشغيلها. ونوه هارئيل في مقاله في صحيفة هآريتس إلى أن المعضلة الثانية التي تواجه فرص تطبيق خطة الجيش تتمثل في إهمال سلاح المشاة وعدم الاعتماد عليه في تحقيق الحسم العسكري في المواجهات المختلفة. وختم هارئيل بالقول: إسرائيل عمدت منذ حرب لبنان الثانية عام 2006 وحتى الآن إلى عدم القيام بحملات برية واسعة في عمق أرض العدو خشية تكبد خسائر بشرية، مشيرا إلى أن القيادتين العسكرية والسياسية تخشيان ردة فعل الجمهور الذي يرفض التسليم بسقوط عدد كبير من الجنود خلال المعارك البرية. ونختم صحافة العدو مع صحيفة تايمز أوف إسرائيل التي ذكرت بأن سلاح البحرية قام بإجراء مناورات بحرية تهدف إلى محاكاة حرب محتملة مع حزب الله وللاستعداد لمواجهة أي سيناريوهات متوقعة من الحزب اللبناني. وذكرت الصحيفة أن منصات الغاز الطبيعي يعتبرها حزب الله هدفا مشروعا ومرجحا حال وقوع أي حرب، وبأن حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني قد صرح بذلك غير مرة. ونقلت عن قائد السربي 34 المضاد للغواصات في البحرية الجنرال غاي باراك أن حزب الله يرى أن منصات الغاز في المتوسط هدف محتمل ومرجح سواء في الساعة الأولى للحرب أو في اليوم العاشر على سبيل المثال. وشددت تايمز أوف إسرائيل أن إجراء مناورات بحرية يأتي على خلفية إدراك الجيش أن إحدى أولوياته في أي نزاع مستقبلي محتمل مع حزب الله تكمن في حماية البنى التحتية البحرية في مجال الغاز وحركة الملاحة قبالة سواحلها البحرية، مشيرة إلى أن الحزب يمتلك مقومات صاروخية بحرية تمكنه من التسبب في خسائر فادحة بالبحرية، خاصة وأنه سبق للحزب أن قام بإصابة سفينة حربية في العام 2006. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة صحافة العدو، وهذه عودة للاستوديو والزملاء.
ألف شكر وتحية للزميل خالد عبد الله لتناوله أهم أبرزته صحافة الاحتلال من مقالات.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا منموت وما بننزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات نحنا عشاء إشهادي قوة وعزم وإرادي
عشا إشهاد قوة وعزم وإيراد على الجبهة كل قيادة النصر علينا بالدل
هيهات يا محتل هيهات من السل هيهات يا محتل هيهات من السل
أحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في إطار لقائنا من فلسطين اليوم. محورنا صفقة القرن بين ترسيم الخرائط والتنفيذ على الأرض. إليكم التساؤلات التالية: ما الذي يعنيه إعلان رئيس وزراء الاحتلال بدأ ترسيم الخرائط المتعلقة بصفقة القرن؟ هل هذا الإعلان يأتي ضمن الدعاية للحملة الانتخابية في الكيان أم هناك تحركات على الأرض؟ ما التغييرات المتوقعة بعد عملية الترسيم هذا خاصة وأن الحديث يجري عن ضفة الغربية والأغوار والبحر الميت؟ وكيف يتم التعامل فلسطينيا مع هذه التغييرات على الأرض وهل هناك ترتيبات معينة يتم العمل عليها؟ حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن حكومته تعمل على تحويل الضفة الغربية إلى جزء لا يتجزأ من الكيان. وأعلن نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة انطلاق عمل ما تسمى بلجنة ترسيم الخرائط الإسرائيلية الأمريكية لتحديد المناطق التي ستفرض عليها السيطرة في الضفة الغربية في إطار بنود صفقة القرن، مشيرا إلى أنه جرى اختيار أعضاء اللجنة مناصفة بين الجانبين. ووفق صفقة القرن فإن جميع مستوطنات الضفة الغربية بالإضافة إلى منطقتي الأغوار وشمال البحر الميت ستكون أساس الجغرافيا التي سيشملها الترسيم، وستصبح بالتالي جزءا من كيان الاحتلال رغم الرفض الفلسطيني والدولي باستثناء واشنطن لهذه الخطة. واستباقا لأي موقف أوروبي موحد، ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن الكيان يمارس ضغوطا كبيرة على دول الاتحاد الأوروبي لمنع صدور مواقف متشددة حيال الصفقة، وفي اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل. قراءة إعلان رئيس وزراء الاحتلال البدء بترسيم خرائط الحدود المتعلقة ببنود صفقة القرن تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
يبدو أن مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى السيطرة الإسرائيلية لم يعد مجرد حبر على ورق، إذ إن الخطوات التطبيقية بحسب مصادر عبرية بدأت تسلك عمليا لتعبيد الطريق أمام التوجه الإسرائيلي ذاك الذي توجته صفقة القرن في أحد بنودها الأساسية. وفي هذا الإطار كشفت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية أن ما تسمى لجنة رسم الخرائط الإسرائيلية الأمريكية بدأت عملها رسميا لتحديد المناطق التي ستفرض عليها سيطرة الاحتلال في الضفة الغربية بعد اختيار 6 أعضاء من الطرفين لإتمام عملية الترسيم والمناقشات المتعلقة بشأنها، على أن ترفق الخريطة بعد انتهائها بخطة ترامب للتسوية تمهيدا لإقرارها رسميا. وبات من المعلوم أن جميع مستوطنات الضفة الغربية بالإضافة إلى منطقتي الأغوار وشمال البحر الميت ستكون أساس الجغرافيا التي سيشملها الترسيم، وستصبح بالتالي جزءا من كيان الاحتلال رغم الرفض الفلسطيني والدولي باستثناء واشنطن لهذه الخطوة. واستباقا لأي موقف أوروبي موحد رافض لخطة ترامب للتسوية. ذكرت صحيفة هارتس العبرية أن سفراء تل أبيب في الدول الأوروبية يمارسون منذ أيام ضغوطا كبيرة على تلك الدول بهدف منعها من اتخاذ مواقف متشددة حيال صفقة القرن في الاجتماع المرتقب للاتحاد الأوروبي المخصص لبحث الخطة قبل إصدار قرار رسمي بشأنها.
نشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير مستمعينا مستمعاتنا. وعن إعلان رئيس وزراء الاحتلال بدء ترسيم الخرائط للحدود المتعلقة بصفقة القرن، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ خالد منصور المختص في شؤون الاستيطان. أهلا ومرحبا بك أستاذ خالد، مساء الخير.
أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله. انطلاق أعمال ما تسمى بلجنة الخرائط المشتركة الإسرائيلية الأمريكية كما قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، هل هذه التصريحات للدعاية الانتخابية سيدي الكريم أم أنه فعلا هناك تحركات على الأرض؟
يعني هي تنفيذ لقرار لصفقة القرن التي أعلن عنها ترامب، يعني هي جزء من يعني هذه البدء التنفيذ الفعلي لما لم يتم تنفيذه. صفقة القرن تم تنفيذ موضوع نقل السفارة الأمريكية والاعتراف من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل. الجزء الآخر كان متعلق في وكالة الغوث على طريق يعني سطح حق العودي. الآن في موضوع الاستيطان الأمريكان والإسرائيليين متفقين على ضم الأراضي في مناطق سين، مناطق الأغوار وشمال البحر الميت. لكن يعني ما عرضه ترامب في خريطته يعني مسألة بدهم يعيدوا يعني يعيدوا ترسيم الفواصل ما بين القرى والبلدات العربية والقرى والمستوطنات الإسرائيلية. هم يعني نتنياهو الآن في حملة انتخابية، هو يسارع بتنفيذ وضع الخرائط من أجل أن يقول للمستوطنين أنا المدافع عنكم، أنا اللي بدي أحقق لكم أهدافكم. هي رشاوي بيقدمها، لكن هي مش فقط بس رشاوي، لا هي اتجاه جدي عند نتنياهو وحتى عند كحول لبان اللي هو كانسل يعني الخصم لنتنياهو، كلهم متفقين على أساس تنفيذ خطة ترامب. تنفيذ خطة ترامب بتطلب وضع الخرائط.
طيب.
وهو الآن هو بنفذ يعني هذا الخط مشان ما بعد التنفيذ إنه خلاص هذه الحدود الإسرائيلية، هذه الحدود الفلسطينية.
نعم أستاذ خالد، هناك تخوف من قبل كيان الاحتلال من موقف أوروبي معارض للصفقة، وهذا التخوف يتزامن مع عقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل. هل من تعويل فلسطيني على موقف أوروبي معارض للصفقة؟
أنا شخصيا لا أعول كثيرا، لأن أوروبا هي ذنب للولايات المتحدة. يعني قد يصرحوا قد يقولوا قد كذا، لكن ليس لديهم إرادة ولا نية للضغط على إسرائيل ولا يعني للضغط على ترامب من أجل التراجع عن خطته. هم الأوروبيين كما عهدناهم دائما يعني يتبعون في الأخير المخطط الأمريكي. نعمل أن يعني خيب ظننا، لكن واضح يعني كما تعلمنا الأوروبيين دورهم شكلي في الموضوع. حتى في يوم أوسلو كان دورهم هم مولين وليسوا لاعبين في الموضوع السياسي. المشكلة مش هنا، المشكلة إنه إحنا كفلسطينيين الآن بدهم يعني إحنا قبلنا بالهم والهم ما قبل فينا. قبلنا في 22% من مساحة فلسطين لنقيم عليها دولة وفق يعني القرارات الدولية، وفي اتفاق أوسلو وضعوا خريطة. الآن الإسرائيليين بدهم يعيدوا النظر بالخريطة، بدهم يغيروا حدودهم. فبالتالي إحنا كفلسطين مفترض فينا الآن أن يعني نقلب الطاولة ونقول لهم إن غيرتم حدودكم فنحن في حل من الخرائط الصادقة وخارطتنا كما هي.
نعم.
فلسطين طيب. كاملة من النهر البحر ومن الناقورة لمن الرسرة جنوبا. سعيفة بيجي العالم يقول شو هذا، ونقول لأنه إحنا قبلنا في الاتفاق أوسلو، لكن أجل صفقة القرن هي تجاوزت الشرعية الدولية وتجاوزت أيضا اتفاقية أوسلو.
ماذا عن الموقف العربي أستاذ خالد؟ يعني بيان
الشديد.
بيان وزراء الخارجية العرب الأخير رفض الصفقة بعده، رأينا لقاء نتنياهو السودان عبد الرحمن البرهان في أوغندا، وكذلك الأمر لتصريحات الخارجية السعودية عادل الجبير عن نواحي إيجابية في الصفقة.
صديقي العزيز، صديقي كشعب فلسطيني نحن نهول عن الشعوب العربية. قلوب العرب، الشعوب العربية معنا ما زالت تعتبر القضية الفلسطينية قضية العرب وقضية المسلمين أجمعين، ولكن يعني هؤلاء الحكام يعني واضح إنه هم دمى عند الأمريكان، هم يدفعون ثمن حمايتهم، وبالتالي هم يخضعون للابتزاز والتهديد من قبل الولايات المتحدة. ما رأيناه في السودان وهو قد يكون هناك مسلسل سيلحق سيتبعه لاحقا، اللي هو قيادات حكام عرب آخرين قد يهرولوا للتطبيع مع إسرائيل، يعتقدون أن إسرائيل هي البوابة للولايات المتحدة اللي بده يزيل بلده من قائمة الإرهاب وروح بصادق الإسرائيليين بيعترف بإسرائيل بالتعلاقات مع إسرائيل بشأن إسرائيل ترضى عنه، وبالتالي أمريكا يعني ترضى عن الموضوع وتصدم اسمه من قائمة الإرهاب. هذا ما حصل مع السودان. الحكام العرب يعني هم الآن يعملون يعني مخالف لمصالح شعوبهم، مخالف حتى لمبادرة السلام العربية التي كانت تقول أن لا تطبيع لا علاقات مع إسرائيل إلا بعد الاعتراف حقوق الشعب الفلسطيني وقامة الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس، لكن كلموا المعادلة، بدأوا التطبيع دون أن يكون الشعب الفلسطيني قد بان حقه في المصير.
طيب أستاذ خالد، في دقيقة واحدة، هل يمكن العمل على توحيد الجهود مع قوى عربية وإسلامية أو حتى دولية لمواجهة الصفقة؟
هذا المفترض. احنا يعني انا اتحدث دائما عن معسكر الأعداء ومعسكر الأصدقاء. احنا يعني من سنوات الخمسينات والستينات والسبعينات ونحن نقول معسكر أعدائنا هم إسرائيل والولايات المتحدة والرجعية العربية. الرجعية العربية يعني نقصد فيها الحكام.
أيوة.
ثبت أنه صحة أنه هذا شعار كان صحيح، والآن ثبت صحته أكثر من أي وقت مضى، أنه هذول هذا المعسكر هو معسكر الأعداء. الآن أيضا نحن يعني مفترض كل من يستهدفهم المشروع الأمريكي، يعني الفلسطينيين، اللبنانيين، السوريين، العراقيين، الإيرانيين، الصين، روسيا، هذا هؤلاء الناس الذين يعني يجمعهم جامع اللي هو العداء الأمريكي لهذه الشعوب، لهذه البلدان، لمصالح. مفترض أن يكون هناك يعني علاقة، مفترض هناك يكون تنسيق الجهود. أنا مبسوط لما الحديث الآن أنه كما هي فلسطين محتلة، كما هي الجولان محتلة، كما هي شبع اللبنانية محتلة، فبالتالي سوريا ولبنان وفلسطين الآن هم مفترض فيهم نصب جهودهم أكثر.
طيب. إحنا الآن شكرا، شكرا جزيلا أستاذ خالد منصور المختص في شؤون الاستيطان، أشكرك جزيل الشكر لهذا الحضور معنا في لقائنا. نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل في لقائنا من فلسطين اليوم، وننتقل إلى فقرات لقائنا. ماذا عن أزمة الأدوية الرئيسة الخاصة بمرض الفشل الكلوي في قطاع غزة؟ إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا نداء.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، من جديد تعود أزمة الأدوية الرئيسة والخاصة بمرضى الفشل الكلوي لتهدد حياة المئات. يأتي ذلك على وقع تحذيرات من كارثة محققة يمكن أن تضرب مستشفيات القطاع المحاصر ما لم يصر للبحث عن حلول، فيما جدد المرضى مناشداتهم بوقف مسلسل المآسي التي يعيشونها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
يختصر بألمه ووجعه ما يعيشه مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة. هو الرجل السبعيني ضاق ذرعا في رحلة البحث عن علاج مفقود في القطاع المحاصر.
إيمال مش معنا، مش أدوية، مش حاجة.
لم يعد يتوفر أدنى ما يتطلبه من دواء كي يبقى على قيد الحياة، فصارت حياته على المحك وترك وحيدا ليجابه مصيره كما الآلاف.
اليوم 6 شهر فيش علاج، بدك إبرة بتلاقي، روح اشتريك إبرة 60 شيكل الإبرة عشان تقوي دمك. من وين أجيب أنا زلمة؟ إيش بدي عايش عشون؟ إيش بدي أعمل؟
أنا وضع تعبان، قاعد بموت أنا على حفة قبري، يعني كم شهر بدي مصرف علينا.
هو وضع استثنائي، وإن لم يكن جديدا على مرضى القطاع إلا أنه يكاد يكون الأخطر على الإطلاق. بدائل قاسية تفرض على هؤلاء المرضى المنهكين الذين يعتبرون ما يجري بحقهم جريمة لا ينبغي أن تستمر.
أنا ما عنديش علاج، لا حبوب أبرازول يا المعدة، ولا كبسينات، ولا ضغط، ولا كالكسيوم يا الكلى. إحنا بنموت قاعدين.
والله بعتبرها جريمة، أنا جريمة في حق المرضى، في حق الصحة، في حق ولا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. إيش
وبينما تنعدم أدنى الحلول لإحدى أعقد أزمات القطاع، يحمل هؤلاء جميع الجهات المعنية كافة المسؤولية عن حياتهم، مؤكدين أنهم يدفعون ثمن الانقسام والتجاذبات السياسية.
وزيرة الصحة المفروض تيجي تشوف الناس المريضة، احنا من حقنا، يعني احنا من حقنا حد يدور علينا ويهتم فينا، ولا احنا مش مرضى؟ احنا من 11 سنة لنا 20 سنة بنغسل وبنعاني من نفس المشكلة، هي لوقتش. طيب
كل ذلك يأتي في غمرة تحذيرات من كارثة صحية وإنسانية محققة ستضرب مشافي القطاع التي تعيش بحرا من الأزمات، ما يعني أن الأمر جد خطير ويصعب التنبؤ بتداعياته الوخيمة.
نشكر الزميل محسن الباري. وحول أزمة الأدوية في قطاع غزة خاصة المتعلقة منها بمرضى الفشل الكلوي، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير دائرة الصيدلة في مستشفيات قطاع غزة الدكتور علاء حلس. نستمع معا.
دكتور علاء، وضع مأساوي يعيشه مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة، لماذا؟
حقيقة لأنه نتحدث عن مشكلة حقيقية يواجهها مرضانا، يعني إذا أردنا أن نركز الموضوع خاص بمرضى غسيل الكلى، طبعا هو في مرضى آخرون أرضا، مثلا مرضى الأورام، مرضى الهيموفيليا والثلاسيميا يواجهون نفس المشكلة، لكن إذا أردنا أن نركز المشكلة الحقيقية عند مرضى غسيل الكلى وعند أيضا مرضى زلاعة الكلى، مرضى غسيل الكلى يحتاجون بشكل دائم. تقريبا عدد المرضى الذين يغسلون على في قطاع غزة يتجاوز 1000 مريض.
نعم.
شهريا أكثر من 10,000 غسلة يقوم هؤلاء المرضى بغسل، يعني يقوم أجهزتنا أو أقسامنا في 5 مراكز مركزية بهذا الجهد. كل غسلة تحتاج إلى، يعني أغلب المرضى يحتاجون إلى علاج يسمى الإريثروبايتين. هذا السرنجة يأخذها أو العلاج يأخذها المريض لوقاية حتى يحميه من فقر الدم، يعني يمنع فقر الدم نتيجة الغسيل المتكرر الذي يواجهه المريض.
نعم.
لكن هذا العلاج حقيقة غير متوفر منذ مدة. أيضا مشكلة أخرى أيضا اللي هو الفينوفيرل، هو الآيرون، يعني ما سموه علاج الحديد، أيضا هو توجد به مشكلة حقيقية، يعني الكمية الموجودة في المستودعات المركزية يعني لا تكفي يعني إلا أيام بسيطة. وبالتالي أول شيء كل غسلة المريض يجب أن يأخذ علاج الإريثروبويتين حتى يعني يحافظ على مستوى الحديد في الدم.
نعم.
في حال عدم وجوده ينزل مستوى الحديد، تقل إلى العلاج الأساسي اللي هو الآيرون، علاج ثاني يسموه حديد وريد. العلاج الأول مقطوع، العلاج الثاني فهو علاج يوجد الآن موجود في كمية بسيطة في المستودعات المركزية تكفي لمدة بسيطة.
طيب دكتور، هذه المعضلة ليست وليدة اللحظة، كل فترة تتكرر معضلات حتى متعلقة بالأمراض المزمنة، من المسؤول عن ذلك صراحة؟
نتحدث عن يعني مرضى، وخصوصا مرضى في وزارة الصحة، مرضى مزمنين، نتحدث عن احتياج يومي وليست احتياج موسمي.
نعم.
بالتالي إذا أردنا أن نحل المشكلة هي مشكلة يجب توفير الاحتياجات لهؤلاء المرضى وبشكل دائم ومستمر. يعني النداءات، كثير من النداءات قامت فيها وزارة الصحة بسبب شح الأدوية ومشاكل الأدوية، لكن قد تأتي النداءات، قد بعض الاستجابات من هنا أو هناك، استجابات حقيقة موسمية لا تحل المشكلة. فما نعم. يلبث إلا أن تعود المشكلة من جديد. عندما نتحدث عن 10,000 غسلة، نتحدث عن أن يزيد عن 6,000 أو 7,000 سرنجة إريثروبويتين شهريا.
نعم.
عندما نتحدث عن الفينيفير نتحدث عن أكثر من 1,000 أو 2,000. يجب توفير يعني شبكة أمان حقيقية لمرضانا حتى لا يعان ولا تظهر المشكلة من جديد.
طيب دكتور علاء، الانقسام ذكر في هذا الموضوع، لماذا لم يتم تنحية هؤلاء المرضى عن كل هذه التجاذبات؟
حقيقة بداية نحن منذ البداية عندما كنا نتناول الحديث بأسباب الحقيقية للنقص أو نقص الأدوية، نحمل الاحتلال بسبب حصاره يعني الدائم أو المتكرر لقطاع غزة منذ 12 عاما. النقطة الأخرى، نعم توجد مسؤوليات وعلى الكل يعني يتحمل مسؤولياته. تحدث عن وزارة الصحة في رام الله، هي أغلب عندما نتوجه للجهات الداعمة أو المؤسسات الدولية في قطاع غزة كان الرأي يكون ردها يعني رد واحد، نحن لا يمكن أن نسد العجز كما وزارة الصحة كاملة.
نعم.
أما يعني نتحدث عن احتياج حقيقي دائم، يعني يجب أن توفر وزارة الصحة من خلال ميزانية شهرية توفر لوزارة الصحة. إذا كنا في قطاع غزة نتحدث عن ما يزيد عن 3 مليون دولار، 3 مليون دولار من 3 إلى 4 مليون دولار سنويا، الأدوية مستهلكة الطبية من 3 إلى 4 مليون دولار، ما يأتي فيه من رام الله بمثل أكثر من 15%.
علاء حلس، مدير دائرة الصيدلة في مستشفيات قطاع غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير دائرة الصيدلة في مستشفيات قطاع غزة الدكتور علاء حلس، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
نعم، نشكر زملاء محسن الباري وشيماء الغراوي وحسن نمر، مع الشكر الموصول لمدير دائرة الصيدلة في غزة الأستاذ علاء حلس. أحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد عبد الله نوفل أبو العطاء من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة ارتقى شهيدا بعد أن استهدفته طائرات الاحتلال بصواريخها ليتحقق حلم لطالما سعى إليه. كيف لا، وقد كتب وصيته كما يقول والده منذ شهور عده، وبقي ينتظر إلى أن اصطفاه الله شهيدا. للحديث أكثر عن الشهيد عبد الله نرحب بعائلته في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، والبداية مع والده. نتعرف عليك.
نوفل محمد شاكر أبو العطاء، والد الشهيد عبد الله نوفل أبو العطاء.
والد الشهيد عبد الله أبو العطاء، يعني احكي لنا عن عبد الله.
عبد الله في طفولته كان له ميزات لهذه اللحظات بتذكرها وبعيشها. يوم من ولد عبد الله 27/12/98، كنت يعني سعيد جدا انا لما سمعت خبر ميلاده وانا رايح على المستشفى أشوف والده. كان جو يعني من أروع ما يكون، أقسم بالله شاعر، كنت يعني في حالة نادرة من الفرح بغمرني والبهجة اللي ما شفتها في أي واحد من أخوتي يعني أو خواته العشرة. عبد الله يعني كان كثير هيك له بهجة وله فرحة، ولما كنت أطلع فيه بشعر إنه يعني حيكون له وضع مميز من أخوته، وفعلا كان يعني مميز في كل فترة حياته سواء في طفولته. لما كبر عبد الله كان له أصدقاء كثير كثير كثير، ومن رفح لبيت حنون أجوا عزونا آلاف في عبد الله. فيبدو أنه كان فعلا أنه له أصدقاء وله محبين من طفولته لحد استشهاده. والله لهذه اللحظة بيجونا ناس أنا ما بعرفهم يعني. كل واحد منهم بحكي لي قصة وقصتين عن عبد الله، واللي بيقول لي عبد الله كان بالبيت عندي له فرشة، أكثر من واحد يعني من أصدقائه بقول لي عبد الله له فرشة عندي في البيت، يعني بفرقنيش ولا ببعد عني ولا ببعد عنه. وعبد الله عبد الله بصير يحكولك عن عبد الله أشياء يعني الحمد لله بتصرني وبتريحني وبتفرحني.
نعم الحمد لله. طيب حاج، يعني لو حكينا عن يعني المواقف أو الصفات اللي بتميز فيها عبد الله.
عبد الله إنسان شجاع، عبد الله إنسان كريم، كل ما بيملكه عبد الله بوزه على أصحابه، كل ما بنملكه في بيتنا أنا كان حابب يعطيه لأصدقائه، كل ما يعني حتى قبل استشهاده كان موزع كل ملابسه عبد الله على الشباب اللي بحبهم بحبوه، ساعته، صندله، جواله، جاكيته، طقيته. استغربنا انه الملابس تاعت عبد الله كلها موزع، جلابيته، كل سبعته، كل ما بيملكه عبد الله كان موزعه على اصدقائه قبل ما يستشهد. عبد الله انسان يعني كريم وشهم، وفي شعور هيك يعني النخوه، وفي شعور فيه انه بحب الناس لابعد الحدود يعني كان في حياته.
نعم بالتأكيد، يعني هذه الصفات خلت له مكانة في قلوب الناس.
صحيح صحيح، يعني أنا لما بشوف الناس اللي بحبوا عبد الله وبحكون عن عبد الله بشعر فعلا أنه هو هيك لازم يكون، لأنه كان لهم هو صديق معنى كلمة صديق، ومخلص معنى كلمة مخلص، ومحب لهم كثير كثير كان، وهم بنفس الشيء يعني كانوا بيحكوا عن عبد الله وبحبوه كأنه يعني أخو لهم، صديق لهم، عزيز على قلبهم. يعني بقول لك يا ريت احنا ولا عبد الله، كل الشباب بقول بعزوني بقول يا ريت احنا ولا عبد الله. فكانت روابط قويه بتجمعوا بهم هذول الاصحاب والاصدقاء اللي كان عايش معاهم وبنام عندهم وبيفرح معاهم وبقعد معاهم وبيسهر، ما يعني باليوم اليومين كان يغيب عن بيتنا، كان في مهمات معاهم وهنا وهنا.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل ان نعود ونكمل حديثنا عن الشهيد عبد الله ابو العطاء. كان عبد الله يدرك أن الانتماء لهذا الوطن لابد له من ضريبة، وأن الذود عنه يتطلب تقديم ما أمكن والتضحية دفاعا عنه، وهكذا كان عبد الله. مجددا نرحب بعائلة الشهيد عبد الله أبو العطاء ونكمل الحديث معها. طيب قديش كان عمره وشو ترتيبه بين أخوته؟ هو المتزوج؟
عبد الله لا عزابي عبد الله ترتيبه في الأولاد نمرة 2، وترتيبه في البنات والولاد نمرة 4.
قديش كان عمره؟
21 سنة يوم استشهد كان.
طيب يعني كان بحدثكم عن الشهاده، كان بتشعر انه
طبعا احنا يعني هذا الطريق اللي اختاره عبد الله، احنا يعني اخترناها قبل عبد الله ما يكون في الوجود. يعني انا سجين قبل هيك، انا عمري 18 سنه اعتقلت وخرجت عامل التبادل الأسرى في 85 ورجعنا مرفين بعدها في الانتفاضة. وعبد الله نشأته في البيت يعني كانت مرتبطة ابنه بمضانه وعمامه كلهم يعني الأسرى وبعد عمامه وحتى جدودنا يعني كانوا عندهم هانة في البيت ناس مطاردين قبل ما نوع احنا على الدنيا. فمعروف يعني أسرتنا من الزمان انها أسرة يعني وطنية وأسرة بتحب الوطن وبتضحي من أجل الوطن وشاركت في كل مراحل نضال المر بشعبنا. عبد الله نشأ في هذا البيئة يعني.
ما كانش غريب عليه إنه ينتهج هذا.
لا 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 لا. قرينا وصيته إحنا قبل سنتين عبد الله. أنا وأمه يعني لقيناها في الفراش وموجودة واعتبرناها يعني أمر هيك يعني نهاية المشروع، يا إما شهادة يا إما سجن. ما كانش يعني غريب ولا كان مفاجئ.
طب انتوا كنتوا تشعروا كان يحدثكم وكان يحكي لكم عن الشهاده؟
كان بيحكي يعني كان بيحكي انه يعني افضل اللحظات وافضل لحظات عمره انه يكون يعني جسمه مليان شظايا وروحه تخرج في سبيل الله في سبيل الوطن. ويعني هذا الكلام كان بردد وبقول هذا يعني بقينا نقول له يا بابا نجوزك يعني نفرح بك يكون لك ولد يكون لك حل. هذا المشروع كان ما كانش مشروع ولا كان يلتفت إلى نهاية، كل تحضيراته وكل شغله وكل جهده كان لشهادته. فإحنا سعدين بشهادته والله، يعني بقول الله يسعد فيها ويفرح عند رب العالمين ويكرمه بها بقدر ما كان هو يعني مخلص إلها وبيجري إلها وبسعى إلها. فنال الحمد لله في معركة فيها يعني الشرف فيها العزة والكل بحكي عنها. فهذا يعني بريحنا يعني بسعدنا بخلينا إرادتنا يعني مستمر في الحياة على منهج عبد الله وآلاف من عبد الله اللي سبقوه واللي راح يلحقوه كمان شهداء إن شاء الله.
إن شاء الله.
تحرير وطننا.
على طريق ذات الشوكة مضى عبد الله أبو العطاء وعيناه ترنو إلى هنا حيث الشهادة والاصطفاء، فكان له ما أراد وفي ساحة الوغى، فإلى جنات الخلد يا عبد الله. وفي الختام نشكر لعائلة الشهيد على هذه الكلمات، ولنلتقي وحلقة متجددة من برنامج مع الشهداء. نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم. وعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد عبد الله نوفل أبو العطاء. هنيئا لك الشهادة يا عبد الله. بهذا وصلنا وإياكم مستمعينا الفاضل إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم على مرفأ الختام. أذكركم بموقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، بإمكانكم متابعة المزيد من الأخبار والتفاصيل في الشؤون السياسية المختلفة وتحديدا فلسطين المحتلة arabicradio.net. حياكم الله في أمان الله.